أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعى وامنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي ردا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. اللهم صلي على محمد وآله وامنعني من السرف وحصن رزقي من التلف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه. اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل إصر تبعات المكسب. اللهم فاطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهب. برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير أقول كان الحديث في تنوع المداليل اللغوية المدلولات اللغوية تنوع الدلالات اللغوية أو تنوع الدلالات المترتبة على الدوال والمدلولات اللفظية اللغوية. وقلنا ذكرنا بأن للألفاظ دلالات وقد تحدثنا في مراحل سابقة وفي بحوث سابقة لأن الألفاظ ثلاث دلالات: الدلالة التصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية مع التفصيل في كل واحدة وشمول بعض الألفاظ دون غيرها ببعض الدلالات دون الأخرى. فالدلالة التصورية تنشأ من الوضع هذه المفروض عندنا هذه المعلومات حاضرة. الدلالة التصورية تنشأ من الوضع، من وضع اللفظ للمعنى، من القرن الأكيد الذي حصل بين اللفظ والمعنى. أما الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية فتنشأ من السياق، من السياق ومن ظهور حال المتكلم، تنشأ من سياق الكلام، من ظهور حال المتكلم. والدلالة التصديقية الثانية أيضا تنشأ من السياق ومن ظهور حال المتكلم. وقلنا بأن الدلالة التصورية التي تنشأ من الوضع تتحقق، الدلالة التصورية سواء صدر اللفظ من إنسان أو صدر نتيجة حركة الهواء أو اصطدام حجرين. وأيضا تتحقق الدلالة التصورية سواء كان الصادر كلمة واحدة مفردة، كلمة مفردة بسيطة، أو كلمة مركبة، أو هيئة تركيبية من جملة ناقصة أو جملة تامة، تتحقق الدلالة التصورية. طبعا قلنا هذا استجابة لي القانون الذهني، القانون الطبيعي، القانون التكويني، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس. ثانيا قلنا في الدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الأولى قلنا تنشأ ليست من الوضع وإنما من السياق وظهور حال المتكلم، طبعا بناء على مبنى التعهد كما ذكرنا. فإن الدلالات التصديقية تنشأ من الوضع، لكن بناء على المشهور وعلى المختار فإن الدلالة التصديقية الأولى والثانية تنشأ من السياق ومن ظهور حال المتكلم. والدلالة التصديقية الأولى لا تتحقق الدلالة التصديقية الأولى إلا إذا كان اللفظ صادرا عن إنسان، أما إذا صدر اللفظ نتيجة حركة هواء أو اصطكاك حجرين فلا تتحقق الدلالة التصديقية الأولى ولا الدلالة التصديقية الثانية. هذا ما يخص الدلالة التصديقية الأولى. والشيء الآخر هو أن الدلالة التصديقية الأولى لا تتحقق إلا قلنا لا تتحقق إلا إذا كان اللفظ صادر عن الإنسان، والدلالة التصديقية الأولى تتحقق سواء كان الصادر كلمة مفردة بسيطة أو كلمة مركبة أو هيئة تركيبية من جملة ناقصة أو من جملة تامة. إذن في هذه النقطة تشترك الدلالة التصديقية الأولى مع الدلالة التصورية، كلا الدلالتين تتحقق سواء صدر اللفظ، سواء كان الصادر كلمة مفردة بسيطة أو كلمة مركبة أو هي تركيبية من جملة ناقصة أو من جملة تامة. طبعا مع تحقق بالنسبة إلى التصورية تتحقق أيضا سواء صدر من حجر أو من إنسان، أما بالتصديقية الأولى بشرط أن تصدر من إنسان. هذا فيما يخص الدلالة التصديقية الأولى، قلنا لا تتحقق إلا إذا صدرت من إنسان، وتتحقق سواء صدرت أو سواء صدر من الإنسان كلمة بسيطة أو كلمة مركبة أو هيئة تركيبية. والنقطة الثالثة التي يجب أن نعرفها في الدلالة التصديقية الأولى وقد أشرنا إليها، أن مدلول نحن نقول الدلالة التصديقية الأولى إذن فيها دال ومدلول. مدلول الدلالة التصديقية الأولى هو أي معنى الدلالة التصديقية الأولى أو المعنى الموضوع له في الدلالة التصديقية الأولى هو قصد المتكلم اختار صورة المعنى. إذن نقول ما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، ما هو معنى الدلالة التصديقية الأولى، ما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى؟ تقول مدلوله هو قصد المتكلم اختار صورة المعنى، إرادة المتكلم اختار صورة المعنى. إذن من اللفظ، اللفظ يدل على، لاحظ صدور اللفظ من المتكلم، صدور اللفظ من المتكلم يدل على، إذن اللفظ الخارج الصادر اللفظ الصادر يشير إلى يدل على هذا دال يدل على مدلول. ما هو المدلول؟ ما هو مدلول هذا اللفظ الذي صدر من المتكلم؟ مدلول هذا اللفظ يدل هذا اللفظ على أن المتكلم يقصد اختار المعنى معنى اللفظ في ذهن السامع. اختار صورة المعنى في ذهن السامع. لاحظ. إذا المدلول أريد أن تفهم هذه القضية. قلنا هذه معلومة غير موجودة بتفصيلها وبدقتها وبوضوحها وبصورتها في هذا الطرح في باقي البحوث وعند باقي البحوث وغير موجودة حتى في أذهان الآخرين الكثير. نحن عندما نقول آخرين نقول على نحو العموم طبعا يوجد بكل عام خاص. فإذا عندي مدلول الدلالة التصديقية الأولى هو قصد المتكلم اختار المعنى في ذهن. قصد المتكلم افهام المعنى لمن؟ للسامع طبعا. اين اختار المعنى في ذهن السامع؟ اختار صورة المعنى، احضار صورة المعنى، افهام المتكلم للسامع المعنى او صورة المعنى. هذه الدلالة التصديقية الاولى. الدلالة التصديقية الثانية وهذا كان بحث الامس. الدلالة التصديقية الثانية ايضا تجأ من السياق وظهور حال المتكلم، وهذه الدلالة التصديقية الثانية لا تتحقق الا اذا كان اللفظ صادرا من انسان. اما اذا صدر من حجر او من حركة من اصطدام حجرين او من حركة رياح او ريح فلا تتحقق الدلالة التصديقية الثانية كما لا تتحقق الدلالة التصديقية الاولى كما قلنا. اضافة لذلك فإن الدلالة التصديقية الثانية لا تتحقق إلا إذا كان الصادر جملة تامة. لاحظ. الدلالة التصديقية الثانية لا تتحقق إلا إذا كان الصادر جملة تامة، بينما الدلالة التصديقية الأولى تتحقق سواء كان الصادر كلمة بسيطة أو كلمة مركبة أو هيئة تركيبية سواء كان جملة تامة أو ناقصة. أما الدلالة التصديقية الثانية فهي لا تتحقق إلا إذا كان الصادر جملة تامة. الآن أيضا للنقطة الثالثة في الدلالة التصديقية الثانية أيضا علينا أن نركز عليها ونؤكد عليها. ما هو المراد؟ مراد أو ما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية؟ أو ما هو المعنى في الدلالة التصديقية الثانية؟ أو اللفظ على أي معنى يدل؟ ما هو مدلول اللفظ بالنسبة إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية؟ ما هو المعنى في الدلالة التصديقية الثانية؟ ما هو المدلول في الدلالة التصديقية الثانية؟ طبعا عندما نقول معنى يوجد ما يدل على المعنى، يوجد دال على المعنى، دال على المدلول. هنا قلنا في الدلالة التصديقية الأولى لا ننسى بأن المعنى هو قصد المتكلم، قصد المتكلم، إرادة المتكلم. ماذا يريد؟ قصد المعنى هو قصد المتكلم أو إرادة المتكلم اختار المعنى في ذهن السامع. في الدلالة التصديقية الثانية المعنى هو المراد الجدي للمتكلم، القصد الجدي للمتكلم. هناك قصد المتكلم الإفهام، قصد المتكلم الإختار. هنا المراد الجدي للمتكلم، هل هو فعلا يريد جدا فعلا الإختار؟ نعم تحقق الإختار، تحقق اختار صورة المعنى في ذهن السامع. هل جدا وواقعا وقصد وقصدا جديا هو يريد اختار هذا المعنى او يريد شيء اخر او عنده غرض اخر؟ لاحظ. هل فعلا يريد هذا المعنى جدا او مجرد احضاره وكان هازلا، كان غافلا، كان ناسيا، كان في مقام تقية؟ لاحظ. هذا اذا مدلول الدلالة التصديقية الثانية، معنى الدلالة التصديقية الثانية، مدلول الدلالة التصديقية الثانية هو المراد الجدي والقصد الجدي. وهذا القصد الجدي يختلف من جملة تامة إلى جملة أخرى. لاحظ. إذن هو بصورة عامة المراد الجدي لي نسبة معينة أو القصد الجدي لنسبة معينة، هذه النسبة تختلف باختلاف الجمل. لاحظ. إذن الآن أريد أن تسجل هذه في ذهنك وأنا أيضا أسجل هذه في ذهني وأحتفظ بها. قلنا دال ومدلول، لفظ ومعنى، هيئة ومعنى، دال ومدلول. الدال هو اللفظ أو صورة اللفظ أو الهيئة أو صورة الهيئة. ما هو المدلول؟ قلنا المدلول في مرحلة الدلالة التصورية نقول المدلول هو الدلالة المعنى أو صورة المعنى. في الدلالة التصديقية الأولى في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى المدلول هو قصد المتكلم، إرادة المتكلم اختار المعنى، الإرادة، لاحظ الإرادة القصد. في الدلالة التصديقية الأولى ما هو المدلول؟ إرادة المتكلم، قصد المتكلم، لكن ماذا قصد المتكلم؟ اختار المعنى، افهم المعنى. في الدلالة التصديقية الثانية ما هو المدلول؟ أيضا قصد المتكلم، لكن القصد الجدي، المراد الجدي للمتكلم. لاحظ لأي شيء أيضا هناك اللي اختار بالدلالة التصديقية الأولى كان قصد المتكلم اختار صورة المعنى، هنا المراد الجدي أو القصد الجدي لي النسبة لتحقيق النسبة لطلب النسبة للاستفهام عن النسبة. إذن مدلول الدلالة التصديقية الثانية هو المراد الجدي والقصد الجدي، وهذا يختلف. ما هو المراد الجدي؟ يختلف من جملة تامة إلى جملة تامة. الكلام أين في الدلالة التصديقية الثانية؟ وقلنا الدلالة، لاحظ عندما نتحدث هنا نقول من جملة تامة إلى جملة تامة، لماذا؟ لأن الكلام في الدلالة التصديقية الثانية، وقلنا الدلالة التصديقية الثانية لا تتحقق إلا إذا كان عندي، إذا إلا إذا صدر من المتكلم جملة تامة تدل على نسبة تامة، لاحظ. أما إذا صدرت جملة ناقصة أو صدرت كلمة مفردة فلا كلام في الدلالة التصديقية الثانية لعدم تحقق الدلالة التصديقية الثانية. هذا المدلول الدلالة التصديقية الثانية هو المراد الجدي والقصد الجدي. فإذا كانت الجملة خبرية، أي الدال كان هو عبارة عن جملة خبرية، هيئة جملة خبرية مثل زيد عالم، فعندما يصدر اللفظ، لاحظ عندما يصدر هذا اللفظ، يصدر هذا الكلام، تصدر هذه الهيئة، تصدر هذه الجملة التامة، الجملة الخبرية التامة زيد عالم، تصدر من المتكلم، دلالة تصورية تتحقق، صورة زيد، صورة عالم، صورة النسبة. دلالة تصديقية أولى تتحقق، ماذا؟ أكتشف أو أنا أستكشف أو نستكشف بأن المتكلم عندما أصدر هذه الجملة أو هذه الجملة الخبرية أو هذه الجملة التامة زيد عالم عندما أصدرها ماذا أراد؟ أراد قصد إفهامنا هذه الجملة، قصد اختار معاني هذه الجملة في أذهاننا، قصد اختار معنى زيد ومعنى العالم ومعنى النسبة. لاحظ هذه الدلالة التصديقية الأولى تحققت. نأتي نقول أما الدلالة التصديقية الثانية بعد هذا، نقول بعد أن قصد إفهامنا هذا المعنى، نأتي نقول إضافة لذلك هو قصد جدا وأراد جدا هذا المعنى، هذه النسبة التي تربط بين هذا وهذا. احنا نحن ماذا قلنا؟ قلنا معنى زيد ومعنى عالم ومعنى النسبة بينهما. فالمراد الجدي قصد جدا، قصد او اراد جدا ان يخبر، ما دام نحن في الجملة الخبرية، اراد جدا الاخبار والحكاية عن هذه الجملة، عن معنى هذه الجملة، عن النسبة التي تدل عليها هذه الجملة او التي تدل عليها هيئة الجملة التامة. أراد أن يحكي، أراد جدا، قصد جدا الإخبار والحكاية عن النسبة التي تدل عليها هذه الجملة، ولا يريد شيء، ولا يريد شيئا آخر. لاحظ أراد جدا الإخبار عن هذه النسبة، وأراد جدا الإخبار عن هذا المعنى. لاحظ هذا بالنسبة للجملة الخبرية. أما لو قال هل زيد عالم، أيضا هذه جملة تامة، وهنا أيضا لها نسبة تامة، فدلالة تصورية متحققة، دلالة تصديقية أولى متحققة، دلالة تصديقية ثانية أيضا متحققة، أيضا مدلول الجدي أيضا يريد جدا وقصد جدا ماذا؟ قصد المتكلم جدا، أراد المتكلم جدا ماذا أراد؟ أراد طلب الفهم وأراد طلب الاطلاع، يطلع على هذه النسبة متحققة أو غير متحققة، نسبة زيد وعالم، هل زيد عالم أراد أن يستفهم، يسأل عن هذه القضية التي قلنا عنها في عالم الاستفهام، يسأل عن النسبة في عالم الاستفهام، هل هي يطلع عليها متحققة؟ يريد أن يفهم متحققة هذه، يطلع على تحقق هذه النسبة في عالم الاستفهام أو غير متحققة، يريد أن يطلع على هذا الأمر، يريد أن يفهم هذا الأمر. لاحظ؟ إذن عندما يسأل هذا الشخص نقول يريد، حتى نقرب الفكرة، مرة الإنسان يريد أن يسأل حتى يبين عجز المقابل، هو يعلم بهذه ولكن غرضه من السؤال ليس يريد أن المراجد الديره، ليس طلب الفهم ولا طلب الاطلاع، وإنما هو مطلع وهو فاهم هذه القضية ولكن يريد أن يثبت عجز المقابل، صار مراده الجدي ليس من الاستفهام، بالرغم من هو قال هل زيد عالم، عندما سأل هذا السؤال هو يعلم بعلم زيد لكن أراد أن يثبت جهل المقابل، إذا كان المقابل يريد أن يثبت بأن المقابل لا يعلم بعلم زيد، أو أراد أن يثبت عناد المقابل كذب المقابل لأن زيد ثابت واقعا وعند الجميع، وأراد أن يثبت استكبار هذا الإنسان وانحراف هذا الإنسان وكذب هذا الإنسان لأنه لا يعترف بحق غيره. لاحظ، فصار المراجع الجدي هو فصار التعجيز بيان عجز هذا الإنسان وليس طلب الفهم أو طلب الاطلاع. لاحظ هذا حتى تكون القضية واضحة وقريبة. فالجملة الاستفهامية، مدلول الجملة الاستفهامية مدلولها الجدي، المراد الجدي في الجملة الاستفهامية في هيئة الجملة الاستفهامية هو قصد المتكلم جدا، إرادة المتكلم جدا، هو طلب الفهم طلب الاطلاع على النسبة، عن وقوع النسبة، يطلب الاطلاع هل أنه وقعت النسبة أو لم تقع، هذا الذي عبرنا عنه في عالم الاستفهام، طلب الفهم وطلب الاطلاع عن وقوع النسبة التامة، أي نسبة التي تدل عليها هيئة الجملة الاستفهامية التامة، التي طبعا الجملة نقصد بها زيد عالم وليس كل الجملة مع الاستفهام، وإنما يسأل عن هذه النسبة زيد عالم، وهذه الهل هي التي جعلت هذه النسبة في عالم الاستفهام. لاحظ، والجملة لو كانت طلبية تحدثنا عن جملة خبرية زيد عالم، وتحدثنا عن جملة استفهامية هل زيد عالم، ونتحدث عن جملة طلبية مثل صلي. ما هو المدلول؟ طبعا لها مدلول تصوري ولها لها دلالة تصورية ولها دلالة، أي مدلول تصوري ولها مدلول تصديقي أول ولها مدلول تصديقي ثاني، لكن ما هو مدلول التصديقي الثاني؟ هو طبعا مدلول المدلول الجدي، القصد الجدي في الجملة الطلبية ما هو؟ هو قصد المتكلم جدا، إرادة المتكلم جدا، إيقاع وإيجاد النسبة، هذه إيقاع وإيجاد النسبة في الخارج، من قبل من يريد أن تقع هذه النسبة؟ لاحظ، في الاستفهامية قلنا يريد طلب الفهم وطلب الاطلاع لنفسه، هو يريد أن يفهم، هو يريد أن يطلع، هنا يريد إيقاع النسبة في الطلب، يريد إيقاع النسبة، يريد إيجاد النسبة من قبل من؟ من قبل السامع، من قبل المأمور، من قبل العبد. لاحظ هذه القضية، التفت إلى هذه النكات العلمية التي تطرح. إذن الجملة الطلبية مدلولها الجدي هو قصد المتكلم الجدي، طلب إيقاع وإيجاد النسبة التامة التي تدل، أي نسبة تامة التي تدل عليها هيئة الجملة هنا في جملة صلي. لاحظ هذه القضية، هذا بصورة عامة الدلالات تحدثنا عنها. قلنا أما السيد الخوي قدس نفسه بناء على مختار في نظرية التعهد للوضع، فإنه فرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع هي دلالة تصديقية، ليس لا تصورية بحتة، طبعا كل تصديقية ناشئة عن تصورية أو تستبطن التصورية. إذن لا يوجد عندنا دلالة تصورية بحتة، وإنما الدلالات هي دلالة تصديقية، ورتب على هذا طبعا قال أن كل جملة تامة موضوعة لأي شيء، موضوعة بالتعهد لأي شيء، مباشرة موضوعة للدلالة التصديقية الثانية، مباشرة موضوعة لمدلولها الجدي. نحن قلنا المدلول الجدي من أين نستفيد المدلول الجدي؟ نستفيد المدلول الجدي من السياق وظهور حال المتكلم. أما السيد الفو ابن عن نظر التعهد فيقول بأن المدلول الجدي مستفاد من الوضع. لاحظ هذه القضية؟ إذن هذه تكون في بالنا. ونحن أبطلنا أصل القضية هناك في أبطلنا أصل نظرية التعهد فتكون هذه باطلة. وأيضا الوجدان أيضا يخالف هذا الشيء. وإن شاء الله يأتي الكلام لاحقا إذا بقية الحياة وإذا بقي الوقت وسنح الوقت للطرح والمناقشة. نأتي ننتقل إلى موضوع آخر. أيضا نحن كررنا لأهمية الموضوع ولدقة الموضوع ونريد أن نسجل هذا الموضوع في أذهاننا جميعا ولعلاقة الموضوع ما يأتي من حديث أيضا هذا لاحق من حديث لاحق في هذه المحاضرة إن شاء الله. العنوان الآخر الذي يطرح هو المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة. إلى هذا العنوان عندما ننتهي إن شاء الله سيكون الكلام في التمهيد أو مدخل، وبعد ذلك ندخل في أصل المسائل الأصولية في هذا الفصل. العنوان هو المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة. عندما نقول زيد عالم جملة تامة ويصح السكوت عليها ويتم الكلام بها ويمكن للسامع أن يتحقق من صدق أو كذب هذه القضية أو هذه الجملة أو هذه الأئية أو النسبة. وعندما نقول زيد العالم فالمقابل ينتظر ماذا بعد ذلك؟ ينتظر الكلام، ينتظر نهاية الكلام، لا يصح السكوت عليها واعتبار السكوت واعتبار الكلام كلاما تاما، وإنما تحتاج إلى تكملة. فيوجد فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. إذن وجدانا نرى، وجدانا نجد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. والآن يأتي السؤال، ما هو السبب في الفرق أو ما هو منشأ الفرق أو ما هو تفسير الفرق؟ كيف نفسر الفرق بين النسبة بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ إلى أي شيء يرجع؟ هنا طرح اتجاهان، اتجاه للسيد الخوئي بناء على نظريته تعهد، والاتجاه الآخر للمشهور والمختار بناء على مبنى السيد الخوئي قدسة نفسه، وهو الاتجاه الأول قلنا للسيد الخوئي وهو مبني على ومن سلك منهج السيد، سواء كان قد سبق السيد بالقول بنظرية التعهد أو لحق السيد واعتقد بنظرية التعهد وتمسك بها، وهو مبني على مختاره في نظرية التعهد. هذا الاتجاه. وأن نحن الآن نريد أن نفسر الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة، وأن الدلالة طبعا قلنا السيد الخوئي بناء على مبناه هو في نظرية التعهد، اختار نظرية التعهد، وأن الدلالة اللفظية يعني يترتب عليها أن الدلالة اللفظية ناشئة من الوضع هي دلالة تصديقية وليست تصورية، وأن المعنى الموضوع له هو المدلول ماذا؟ المدلول التصوري أو التصديقي، هو المدلول التصديقي. لاحظ. إذن بناء على نظرية التعهد فأن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي. فقال السيد الخوئي قدسة نفسه بناء على مبناه أن الجملة الناقصة، نحن يريد أن يفرق، قال أن الجملة الناقصة مباشرة الموضوعة لأي شيء. لا تنسى نريد نحن أن نفرق بين الجملة الناقصة والتامة. قبل قليل عندما شرحنا كيف تستطيع أن تجد مبرر أو فرق بين الاثنين، طرحنا هناك تتحقق ولا تتحقق وتحقق ولا تتحقق وإلا في كذا وإلا في كذا، ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. لاحظ أنا سأقرب لك الفكرة. قلنا في الدلالة التصديقية الثانية لا تتحقق إلا إذا صدر من إنسان، ولا تتحقق إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا كانت الجملة تامة. صح هذا الكلام؟ نعم صحيح هذا الكلام. قلنا لا تحقق إلا إذا كانت الجملة تامة. إذن يقول مباشرة عليهن، هكذا يفرق بينهما، يقول الجملة التامة موضوعة مباشرة لمدلول الدلالة التصديقية الثانية، والجملة الناقصة موضوعة لمدلول الدلالة التنسيقية الأولى، وانتهت القضية. إذن يقول بناء على مبنى سيد قوي هكذا يفسر الفرق، يقول هيئة الجملة الناقصة، الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى. وأنا أسأل الآن عندما نقول موضوعة لمدلول الدلالة التصديقية الأولى، ما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى؟ لا تنسى، ما هو مدلول، ما هو معنى الدلالة، ما هو معنى الدلالة، المعنى في الدلالة التصديقية الأولى، أو ما هو المعنى المدلول في الدلالة التصديقية الأولى، أو ما هو المدلول في الدلالة التصديقية الأولى؟ قلنا المدلول هو القصد، هو الإرادة، قصد المتكلم، إرادة المتكلم. لكن ماذا أراد الدلالة التصديقية الأولى؟ قلنا ماذا أراد المتكلم؟ إرادة أو قصد اختار المعنى، إفهام المعنى، انتهى. إذن عندما نقول هيئة الجملة الناقصة موضوعة لمدلول الدلالة التصديقية، وقلنا مدلول الدلالة التصديقية هو قصد اختار المعنى، إذن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لقصد اختار المعنى. الدلالة التصديقية هيئة الجملة الناقصة، هيئة الجملة الناقصة موضوعة لأي شيء؟ لقصد اختار المعنى. بناء على ابن سيد الخوي قلنا تعهد. عندما أتي هكذا يقول أتعهد عندما أتي بهيئة جملة ناقصة فإني أريد بها قصد اختار المعنى، وانتهت القضية. إذن فهيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لقصد اختار المعنى، لأن مدلول الدلالة هو بالنسبة للتصديقية الأولى هو قصد اختار المعنى. وهيئة الجملة التامة، عليك هذه إكمال العبارة، هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، أي موضوعة، هيئة الجملة التامة أي موضوعة للمراد الجدي والقصد الجدي، لأن المدلول الدلالة التصديقية الثانية هو المراد الجدي وهو القصد الجدي. وهنا عليه أيضا أن يفصل الجملة الخبرية والجملة الاستفهامية والجملة الطلبية والرجاء والتمني وهكذا. أيضا للتفصيل لا بأس بأن نذكر، نقول فالجملة الخبرية التامة، فالجملة الخبرية لا نحتاج لكن حتى نؤكد التامة، لأن كلام في الجملة التامة، لأن الكلام في الدلالة التصديقية الثانية. فالجملة الخبرية أضع بين قوسين التامة موضوعة لقصد المتكلم الجدي ولمراد المتكلم الجدي. ماذا يريد؟ الإخبار. جملة خبرية إذن يريد الإخبار عن النسبة الموجودة في الجملة، يريد الإخبار عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم، موضوعة لقصد المتكلم الجدي ولمراد المتكلم الجدي، طلب الفهم وطلب الاطلاع على علم زيد، على النسبة بين زيد وعالم. هل زيد عالم، النسبة بين زيد عالم، يريد أن يتحقق، يريد أن يطلع، يريد أن يفهم هذه النسبة، يطلع عن وقوعها، واقع هذه النسبة، زيد عالم أو ليس بعالم، يريد أن يتحقق من هذا الأمر، يريد أن يطلع على هذا الأمر، يريد أن يفهم هذا الأمر. والجملة الطلبية أيضا التامة قلنا موضوعة لقصد المتكلم الجدي، لمراد المتكلم الجدي، طلب إيقاع، لاحظ طلب إيقاع وإيجاد النسبة التامة. طبعا من يطلبها من من؟ من المأمور، من العبد، من المكلف، طلب إيقاع وإيجاد النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة. هذا بناء على مبنى سيد الخوي، هذا الاتجاه الأول للسيد الخوي بناء على مبنى بالقول بنظرية التعهد. ونحن يقينا وجدانا حتى نقول حتى لو صدرت صدفة، هكذا نقول لو صدر صدفة الجملة تامة زيد عالم وزيد العالم، صدفة بحركة هواء تولدت هذه العبارة وهذه العبارة، صدرت هذه العبارة وهذه، زيد عالم وزيد العالم، أشعر في داخلي يوجد فرق، الدلالة التصورية تتحقق على الحالتين. وقبل أن أعلم بأن هذا الشيء الذي صدر هو من الريح أو نتيجة استكاك حجرين، فتتحقق عندي دلالة تصديقية أولى لنقل يمكن أن أو يوجد صلاحية لي وجود الدلالة التصديقية الأولى، ومن هذه الصلاحية أيضا تنشأ صلاحية واحتمالية وجود الدلالة التصديقية الثانية. عندما أتأكد بأن هذه من ريح، فإذا نقول لا يوجد دلالة تصديقية أولى في المقام ولا يوجد دلالة تصديقية ثانية يقينا. لاحظ هذه القضية. لكن هذه لو قلنا من حجر، الآن لو صدرت من إنسان، نقول عندما تصدر من إنسان أيضا نشعر، عندما يصدر من إنسان زيد عالم وزيد العالم، نسلم بحالتين صدر هذا الكلام من هازل أو من ناسي أو غافل. ألا تشعر وجدانا بوجود الفرق بين زيد عالم وزيد العالم؟ أنت من كل من يسمع، صدر من إنسان زيد عالم وزيد العالم، يوجد فرق بين الجملتين أو لا يوجد فرق؟ يوجد فرق في الصورة الذهنية في ذهنك، تشعر بوجود فرق بين هذا المعنى الذي تدل عليه الجملة الأولى زيد عالم عن المعنى الذي تدل عليه الجملة الثانية زيد العالم في ذهنك؟ صورة في الذهن تختلف هذه عن هذه؟ تقول نعم تختلف. هذا مجرد نقاش لنقل في المقام، وإنما أصل النظرية نحن أثبتنا بطلانها، وإن شاء الله عندما تأتي في مراحل لاحقة سندخل في تفصيل بطلان تلك النظرية يقينا إن شاء الله. هذا انتهينا من الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ماذا يقول للمشهور والمختار؟ أيضا يقول أن طبعا بناء الاتجاه الأول كان السيد يقول بناء على شيء، بناء على قوله بنظرية التعهد، وبناء على أن المدلول هو المدلول الوضعي، الدلالة الوضعية تدل أو أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي. أما بناء على المشهور فإن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي أم التصوري؟ التصوري، والدلالة هي دلالة تصورية. إذن الاتجاه الثاني المشهور وأيضا هو المختار، وهو مبني على أن الدلالة الوضعية الناشئة من الوضع هي دلالة تصورية وليس دلالة تصديقية كما يبني عليه السيد الخوي، أي أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري. وهنا عندي فرضان حتى أبرر أن الكلام هنا في تبرير الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، تفسير الجملة التامة تفرق. الآن قلنا وجدانا يوجد فرق بينهما، بين الجملة التامة والجملة الناقصة، لكن أريد أن أفسر من أين نشأ هذا الفرق، وهذا له علاقة إن شاء الله سيأتي الكلام له علاقة بما سيأتي من بحوث أصولية والتي يترتب عليها أيضا الأحكام الشرعية في عملية الاستنباط. إذن عندي فرضان، إذن بناء على المشهور بأن الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية وأن المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري، وأما المدلول التصديقي الأول أو الثاني فهو مستفاد من السياق، مستفاد من ظهور حال المتكلم. هنا عندي فرضا حتى أبرر الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، حتى أفسر معنى أو المعنى الذي يدل عليه أو تدل عليه هيئة الجملة التامة والمعنى الذي تدل عليه هيئة الجملة الناقصة. فعندي فرضان، الفرض الأول يقول بأن الاختلاف بين الجملتين، بين الجملة التامة والجملة الناقصة، هو في مرحلة المدلول التصديقي، وإنما يشبه ما يطرح إلى حد ما من بلحاظ معين يشبه ما طرح وفق مباني السيد الخوي. إذن في مرحلة، يقول الفرق بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. أما في مرحلة المدلول التصوري فإن نسبة تامة تدل على الجملة التامة تدل على نسبة، يعني زيد العالم تدل على نسبة، وزيد عالم، لاحظ زيد العالم هذه موصوف ووصف، وزيد عالم مبتدأ وخبر، فزيد العالم تدل على نسبة، وزيد عالم أيضا تدل على نفس النسبة التي تدل عليها زيد العالم، فزيد عالم تدل على نفس النسبة التي تدل عليها زيد العالم. تصورا، هذه دلالة تصورية. وفي المد دون التصديق هناك يحصل الفرق في مرحلة الدلالة التصديقية. فالاختلاف بين الجملتين التامة والناقصة في مرحلة المدلول التصديقي، أما مرحلة المدلول التصوري فلا يوجد اختلاف بين المعنيين، أي كل من المعنيين موضوع لمعنى واحد ونسبة واحدة، كل واحد منهم موضوع لمعنى، هذا موضوع لمعنى وهذا موضوع لنفس المعنى. فالنسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي نفس النسبة التي النسبة معنى النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي نفس النسبة التي تدل عليها الجملة الناقصة. الجملة النسبة التي تدل عليها الجملة التامة كزيد عالم هي نفس النسبة التي تدل عليها الجملة الناقصة زيد العالم. والاختلاف في مرحلة المدلول التصديقي، إذا وضعا موضوع على نفس النسبة، موضوع على نفس المعنى، لكن من السياق أعرف الفرق بينهما وأحدد الفرق بينهما من ظهور حال المتكلم. وقلنا كما رددنا هناك وسجلنا على السيد الخوي، أيضا هنا نستطيع في هذا المقام أيضا نستطيع أن نسجل ونقول بأنه لو صدر من حجرين ولا نعلم بهذا الأمر نجد الصور في أذهاننا تختلف، ولو صدرت من هازل أيضا نجد الصورة مختلفة بين هذه وهذه، بغض النظر عن الدخول في المراد الجدي ومعرفة المراد الجدي. إضافة لذلك نقول لو كان لو كانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي نفس النسبة التي تدل عليها الجملة الناقصة، أي المدلول مدلول الجملة التامة هو نفس مدلول الجملة الناقصة، معنى الجملة معنى هيئة الجملة التامة هو نفس معنى هيئة الجملة الناقصة، لو كان المعنى واحد ما هو المبرر أو ما هو المانع من استعمال الجملة الناقصة في المراد الجدي؟ لماذا تمتنع إذا هي نفس المعنى؟ ما هو الفرق؟ ما هو المبرر بأنه فقط الجملة التامة تستعمل ونستفيد منها المراد الجدي وممكنة في المراد الجدي، أما النسبة أما الجملة الناقصة فلا يمكن، هي نفس المعنى، تدل على هذه تدل على معنى وتدل على نفس المعنى، فما هو المانع الذي يمنع من استعمال هذه دون استعمال هذه في المراد الجدي؟ لاحظ هذه القضية؟ يعني حتى نقرب الفكرة، لا بس نقول زيد عالم، هيئة زيد عالم تدل على معنى، وهيئة زيد العالم، هيئة زيد عالم تدل على معنى، وهيئة زيد العالم تدل على نفس المعنى، أي لفظ أسد يدل على الحيوان المفترس ولفظ الليث يدل على الحيوان المفترس. فإذا استعملنا لفظ الأسد في الدلالة التصديقية الثانية في جملة طبعا لنقل تامة ويدل على دلالة تصديقية ثانية، فلماذا لا يدل لفظ الليث أيضا على تلك؟ ما هو المانع من استعمال لفظ الليث في تلك؟ ترادف. فنقول هذا يشبه هذا للتقريب، فنقول هذا زيد عالم تدل على معنى وزيد العالم أيضا تدل على نفس المعنى، لماذا هذه تستعمل بالدلالة التصديقية الثانية وفيها نستفيد منها المدلول التصديقي الثاني وهذا لا نستفيد منه؟ ما هو المانع؟ لا يوجد مانع، أعطينا مبرر لتبرير هذه القضية. إذن هذا الفرض الأول بناء على القول بأن الدلالة الوضعية دلالة تصورية. إذن يبقى عندي مبنى سيد أخوي أبطلناه، الفرض الأول من بناء على مباني المشهور أبطلناه، يبقى الفرض الثاني هو التام، والذي يقول أن الاختلاف بينهما بين الجملة التامة وبين الجملة الناقصة هو في المدلول التصوري. هناك كان الاختلاف الأول الفرض الأول الاختلاف بينهما بين الجملتين في المدلول التصديقي، أما المدلول التصوري فهو نفسه، هذه موضوع على معنى وموضوع على نفس المعنى. أما المختار فهو الاختلاف بينهما في المدلول التصوري، الجملة التامة موضوع على نسبة والجملة الناقصة موضوع على نسبة تختلف عن تلك النسبة، موضوع على معنى يختلف عن ذلك المعنى. لاحظ الآن نأتي نقول إذن هيئة الجملة التامة، إذن ماذا فصل أكثر يا مولانا؟ يفصل السيد في هذه المرحلة ويدخل في مراحل أيضا إبداعات وتعميق في مراحل إن شاء الله لاحقة، السيد محمد باقر الصادق والسيد نفسه الجفية الشهيد المظلوم. فيقول فهيئة الجملة التامة يقول موضوعة للنسبة التامة، وهيئه الجمله الناقصه موضوعه للنسبه الناقصه. النسبه التامه ايضا يعطيها مصطلح اخر يقول هيئه الجمله التامه موضوعه للنسبه التامه، اي موضوعه للنسبه غير الاندماجيه. النسبه التامه اي نسبه غير اندماجيه، نسبه غير تحليليه. والجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، أي نسبة اندماجية، نسبة تحليلية. لا بس بين أشير ولو سريعا، أخذ منكم دقيقة ثانية ثالثة لأعلم إن شاء الله يكون على خير في هذا الطرح. ماذا نقول؟ الكلام عندما نتحدث جملة خبرية وجملة استفهامية، الآن جملة تامة وجملة ناقصة، زيد العالم وزيد عالم، هو في الخارج زيد وعلم، زيد عالم، هذا النتيجة هنا. عندي زيد وعندي اتصاف زيد بالعلم. بحقيقة الأمر يوجد زيد حقيقة لزيد ويوجد حقيقة لعلم، وعندي زيد متصف بالعلم. يوجد علاقة بين زيد والعلم، أعرف بأن هذا زيد هو عالم. إذن في الخارج هو زيد واحد. لاحظ؟ في الخارج أتحدث عن زيد، هو زيد وهو عالم، زيد العالم، زيد عالم. في الخارج ماذا عندي؟ عندي حقيقة زيد، عندي ذات زيد، عندي معنى زيد، ألحظه بلحاظ أقول زيد وبلحاظ آخر أقول عالم. الكلام أين عندما أتحدث عن جملة تامة وجملة ناقصة وعن معانيها وعن نسبها؟ في الذهن. فعندما أفصل هكذا، الآن تحدثت قبل قليل، عندما أفصل أقول عندي حقيقة علم وعندي حقيقة زيد، عندي معنى علم وعندي معنى زيد، هذا معنى مستقل وهذا معنى مستقل، وأربط بينهما بنسبة وأنظر إلى هذه النسبة باستقلالية، لا نقول باستقلالية طبعا بوجود الطرفين، لكن أفصل بينهما، يعني أجد أقول يوجد عندي نسبة وعندي طرفان، وأنظر للنسبة بينهما في الذهن، أفكك بينهما لنقول. فعندي نسبة هنا، بما هي نسبة؟ وأنظر لهذه النسبة بما هي نسبة، وعندي طرفان هنا طرف وهنا طرف، فهذه النسبة التامة، نسبة تامة منظور إليها بما هي موجودة فعلا في الذهن، لها نوع من الاستقلالية، ليست هي لها استقلالية، وإنما لنقول لأطرافها خصوصية واستقلالية بلحاظ معين فيميز النسبة، يعني للطرف فيه جانب استقلالي وجانب انضمامي للنسبة، والطرف الآخر فيه جانب استقلالي وجانب انضمامي للنسبة، لكن أنا أفكك بينهما فهذه تكون نسبة تامة. أما إذا أخذت زيد وعالم كما هنا ذات واحدة وأخذ هذه الصورة في داخلي في ذهني، فالنسبة تكون مندمجة في حقيقة زيد العالم. لاحظ في صورة زيد العالم التي أتت في الذهن، فأتى في الذهن كأنما معنى أفرادي واحد، معنى ذات معينة، هذه الذات هي بلحاظ زيد، ألاحظها بلحاظ هي زيد وبلحاظ هي عالم، بلحاظ زيد عفوا وبلحاظ العالم، زيد العالم، بلحاظ زيد وبلحاظ العالم. فهذه الذات أفكر يعني في الخارج في الذهن أخذتها بمعنى واحد، معنى أفرادي، وكأنما أخذت كلمة واحدة ووضعت لها وتصورت لها معنى واحد في ذهني، فكأنما المعنى في ذهني معنى واحد أخذ من كلمة أفرادية واحدة بعد أن دمجت هذه الأطراف مع النسبة، بحيث لا يكون لحاظ لي النسبة إلا بمؤونة، لنقل بتفصيل إن شاء الله أكون قد قررت هذه الفكرة. فالجملة التامة والجملة الناقصة والكلام في الذهن، فإذا كان لاحظنا الجملة موجودة فعلا في الذهن، ولاحظنا واعطينا لهذه النسبة لحاظ ولطرفيها لكل منهما لحاظ، تكون عندما نلاحظ هذه النسبة لها لحاظ خاص كما لطرفيها لحاظ لكل منهما لحاظ، تكون نظرنا لها فهذه نسبة تامة، ننظر إليها نسبة لها لحاظ خاص. أما إذا نظرنا النسبة كانت مندكة في الأطراف ونظرنا للنسبة والطرفين في الذهن، طبعا تصورنا الصورة الذهنية للنسبة والطرفين هي صورة واحدة وهي معنى واحد، فهي اندماجية، وهذه في زيد العالم في الجمل الناقصة. أما زيد عالم فهي ننظر للنسبة بنوع من استقلالية أو بنوع أو بلحاظ أو بوجود فعلي في قلبهم. نقرأ إن شاء الله، وعليكم مراجعة هذا الأمر لأنها من المطالب الدقيقة والمهمة والممتعة إذا تمكننا منها إن شاء الله. الكلام في المقارنة بين الجمل التامة والناقصة. لا شك في أن المعنى الموضوع له للجمل التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجمل الناقصة، لأن الأولى أي التامة يصح السكوت عليها دون الثانية الناقصة الجمل الناقصة. وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له. نحن قلنا يوجد اتجاهان، اتجاه للسيد الخوئي واتجاه آخر للمشهور، يعني بناء على مبادئ السيد الخوئي بنظر التعهد والدلالة التصديقية، الوضع الدلالة الوضعية دلالة تصديقية ورددنا عليه. والثاني هو للمشهور الذي يبني على أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، وفيه فرضان. فرض يقول أن الاختلاف بينهما في المدلول التصديقي في الدلالة التصديقية، والثاني يقول لا، الفرق بينهما هو في الدلالة التصورية. واخترنا الأخير، اخترنا الأخير عفوا. يقول أحدهما وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له. أحدهما مبني على أن المعنى، هذا قلنا ندخل يعني قلنا تفسير بحوث لغوية وبحوث تحليلية، هنا تفسير الكلام في هذه القضية. نقول عندنا تفسير أو عندنا تحليل إذا صح الكلام هنا، فأيضا نقول تحليل لتلك القضية. ونرى كل عندما نتحدث عن نسبة ماذا يقابل هذه النسبة، عندي نسبة وهذه النسبة أو هذه الجملة ما لا تقابل من المعاني في الذهن، أليس هذا الكلام كان في التحليل عندما تحدثنا هناك؟ فإذن نتحدث هنا في فلسفة اللغة لو صح التعبير، هنا نقرر. وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له. أحدهما أولا مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد. وحاصل هذا الكلام أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم مبتدأ وخبر موضوع، لاحظ موضوع لأي شيء؟ موضوع لقصد الحكاية والإخبار، لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع. عندما نقول موضوع لقصد الحكاية والإخبار، لاحظ لقصد الحكاية والإخبار، إذن كلام في دلالة التصديقية الأولى أم الثانية؟ أو الثانية، في الثانية، لأن الأولى الآن سيتحدث عنها. يقول والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم موصوف ووصف موضوع لقصد، إذن هناك لقصد، هنا لقصد، هناك لقصد الحكاية والإخبار، هنا لقصد اختار صورة هذه الحصة الخاصة، اختار إفهام المعنى، اختار صورة المعنى في ذهن السامع. لاحظ. والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي. قال هنا احنا ابطلنا نظرية التعهد وقلنا أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصور وليس المدلول التصديقي. يقول والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي بل هو المدلول التصوري. أبطلنا يقول نظرية التعهد أصلا، والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة. لاحظ. والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة. هنا اختلف القوم بعد ذلك أيضا على قولين، قالوا النسبة، لكن في المدلول التصوري نفس النسبة وفي المدلول التصديقي يميز بينهما، هذا القول وأيضا رددنا عليه. والقول الآخر يقول لا، هو في المدلول التصوري يوجد فرق بين النسبتين، يوجد نسبة تامة وهي نسبة غير اندماجية، نسبة غير تحليلية، نسبة غير اندكاكية، وعند النسبة الآخر للجملة الناقصة هي نسبة اندماجية، نسبة تحليلية، نسبة اندكاكية، نسبة ناقصة. فلا بد من اختيار فرق بين النحوين من النسبة، أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة والآخر يكون مدلولا للجملة الناقصة. والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، ولكنها في إحداهما هنا يفسر، فلا بد من اختراف نحو من النسبة أحدهما تكون لجملة تامة والأخرى مدلول لجملة ناقصة. يأتي هنا التفسير الثاني يتفرع بعد أن أبطل ممن السيد الخوئي قلنا، وبعد أن أبطلنا أيضا ذلك القول الذي يقول بأن كل منهما موضوع للنسبة، ولكن الفرق في المدلول التصديقي لنسبة واحدة والفرق في المدلول التصديقي. يأتي هنا يقول لا، الفرق في المدلول التصوري. يقول والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، ولكنها في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية. لاحظ يقول ولكنها في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية، أي الاندماجية سميناها تحليلية اندكاكية ناقصة، وغير الاندماجية غير اندكاكية غير تحليلية تامة. وكل جملة موضوعة للنسب الاندماجية فهي ناقصة لأنها تحول المفهومين، لاحظ اندماجية تحول المفهومين إلى مفهوم واحد وتخير الجملة في قوة كلمة واحدة، أي تعبير آخر تدل على معنى إفراجي ونسبة اندماجية اندكاكية لا يمكن تصور نسبة إلا بالتحليل والمؤونة. وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة، وصورنا هذا الشيء وسيأتي إن شاء الله التفصيل أكثر لهذا الأمر، وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء واعذرونا عن الإطالة والزيادة واللغو الذي يصدر من عندنا.